الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب، ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولأن ذلك إشراك بالله تعالى يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع تنقص الله تعالى بتمثيله بالمخلوق الناقص، ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى، إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر. ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول، فإنك مهما قدرت من كيفية فالله أعلم وأعظم. وهذا النوع من التوحيد، يعني توحيد الأسماء والصفات، والذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة، فانقسموا في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام. القسم الأول: من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة ظنية أو قطعية. القسم الثاني: من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم الممثلة، ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف. القسم الثالث: من أجروها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معاني بعقولهم وحرفوا من أجلها النصوص، وهؤلاء هم أهل التعطيل، فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة. القسم الرابع: من قالوا الله أعلم بما أراد بها، فوضوا علم معانيها إلى الله وحده، وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة، وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد، لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. القسم الخامس: من قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى وألا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. القسم السادس: من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء. هذه الأقسام سوى الأول باطلة. بهذا التقرير فيما يتعلق بأقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد، حيث جعلوه ثلاثة أنواع: الأول أن الله واحد في ذاته لا قسيم له ولا جزء له أو لا بعض له، الثاني أنه واحد في صفاته لا شبيه له، الثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له. بيان غلط هؤلاء من وجوه: أحدها أنهم لم يدخلوا في هذا الأمر من بابه، ولذلك لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية، وهو أن الله واحد في ألوهيته لا شريك له فيفرد وحده بالعبادة، مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي لأجله خلق الله الجن والإنس، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعون أقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود حق غير الله. فجميع الآلهة سوى الله باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أجله قامت المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم، كما قال تعالى عن قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. وقال عن قوم هود: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال في إبراهيم وقومه: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ وقال: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقال في أعدائه: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فهذا التوحيد أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد، وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى التوحيد. الوجه الثاني: قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، هذا فيه إجمال، فإن أرادوا به أن الله لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء فهذا حق، فإن الله أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك، وهذا مرادهم، فهو باطل، لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له. وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق به بدون تمثيل، لا أن تنفى عنه بنوع من التحريف والتعطيل. الوجه الثالث قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، فهذا فيه إجمال. فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق، وهو مذهب السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك. وإن أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لغو لا حاجة إليه، فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء بل الامتناع بضرورة العقل والسمع وإجماع العقلاء. فلهذا لم يثبت أحد من الأمم أحدا مماثلا لله تعالى من كل وجه، وغاية من شبه به شيئا أن يشبهه به في بعض الأمور. وإن أرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به وهذا مرادهم، فهو باطل، لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يختص به، كاتفاقهما في مسمى الوجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك، ونفي هذا القدر تعطيل محض. والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، فأهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد وقالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد، وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا فيه نفي الأسماء وقالوا من قال إن الله عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد، وزاد عليهم غلاة الغلاة فقالوا إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو نفيا، فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير موحد. الوجه الرابع قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا أشهر أنواع التوحيد عندهم، يعنون به أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا معنى لا إله إلا الله، فيجعلون معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. وهذا معلوم الخطأ من وجهين: الأول أن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون الذين قاتله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يجعلوا لله شريكا في أفعاله، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومع هذا لم يكونوا موحدين بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، لكونهم أنكروا توحيد الألوهية وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولهذا قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مستبيحا دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم ونساءهم. الوجه الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله بهذا التفسير الذي ذكروه، أي أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله. ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها، فإن تفسيرها الصحيح أن لا معبود حق إلا الله، هذا هو الذي يعرفه المسلمون من معناها بل والمشركون. ألا ترى إلى قول الله تعالى فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده، ولا يدعون أن آلهتهم تخلق شيئا، فتبين بذلك أن المشركين أعلم وأفقه بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين، وأن غاية ما يقرره هؤلاء المتكلمون من التوحيد هو توحيد الربوبية الذي لا يخلص الإنسان من الشرك ولا يعصم به دمه وماله ولا يسلم به من الخلود في النار. سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، فكان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. معلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد، وهي غاية لا يكون بها الرجل مسلما فضلا عن أن يكون من أولياء الله وسادة خلقه. ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام فهو أعلم بنفسه وبغيره، كما قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. ولأن خبر الله أصدق الأخبار كما قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبلغه وأبينه كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانيا، متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخبره صادر عن العلم، فإنه أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبره أصدق الأخبار، وكلامه أفصح كلام البشر، وقصده أفضل مقصود البشر، فهو أنصح الخلق للخلق. فاجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة، وهذه هي مقومات قبول الخبر. ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو عيي أو سيء قصد لم يكن مقبولا لفقد مقومات القبول أو أحدها. فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله وجب الإيمان به وقبوله، سواء كان نفيا أم إثباتا، ولم يبقى عذر لمعتذر في رده أو تحريفه أو الشك في مدلوله، لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته. كذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله، عامة هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة فليس على أحد، بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود السمع به، وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه، فإن كان حقا وجب قبوله، وإن كان باطلا وجب رده. من أمثلة ذلك الجهة، لو قال قائل إن الله في جهة أو هل لله جهة، فيقال لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أنه في جهة أو له جهة، ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة. وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه. وقد اضطرب المتأخرون في إثباته ونفيه، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة. فيراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله تعالى، فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه، فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. أم يراد بالجهة ما فوق العالم؟ فهذا حق ثابت لله عز وجل، فإن الله فوق خلقه عال عليهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية كانت له أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. المثال الثاني الحيز أو المتحيز. فإذا قال قائل هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قلنا لفظ الحيز أو التحيز ليس في الكتاب أو السنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، فليس فيهما أنه في حيز أو متحيز، ولا أنه ليس كذلك. في النصوص ما يغني عنه كالكبير والمتعال. وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز. أيراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به؟ فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا يليق به، فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه. كيف؟ وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. أم يراد بالحيز أو التحيز أو المتحيز أن الله منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها، ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه؟ هذا حق ثابت لله عز وجل، كما قال أئمة السنة وفوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله، سواء عرفنا معناه أم لا، لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة، بل لا بد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو لبعضها، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقوله ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولا للأمة، ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده. علو الله تعالى على خلقه مستقر في الفطر، شهدت به العقول وأدلة الكتاب والسنة، وهو مقتضى الكمال، قال ابن القيم رحمه الله: على إثبات علو الله أكثر من 1000 دليل. وقد استوى سبحانه على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو علو خاص على أعظم خلق. الرحمن على العرش استوى. قال الأوزعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته جل وعلا. الله تعالى موصوف بصفات الجلال، منعوت بنعوت الجمال، كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا سمي له ولا نظير ولا شبيه له ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن أخص أسمائه الخالق الخلاق، والخلق فعله وصفته، ولا تجوز هذه الصفة لغيره. وليس في العلوم أظهر من كون الله خالقا، هو أصل كل حقيقة، فجميع الحقائق تنتهي إلى خلقه وإيجاده، فهو الذي خلق وعلم، ولهذا أقر به جميع الأمم، واحتج الله به على من أشرك وكفر. قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ولما سمعها جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري. فربنا مبدع الخلق لا شريك له. قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ ولو جتمع من بأقطارها على خلق أضعف مخلوق لعجزوا عنه. قال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. خلاق عليم، كل ما في الوجود من بديع صنعه. الله خالق كل شيء، كثير الخلق لا منتهى لخلقه ولا نظير له فيه، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولم يزل خالقا يخلق ما يشاء، هو الفعال لما يريد، أتقن ما خلق وأبدع ما صنع. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. وجميع الخلق بتقديره وتدبيره. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهم تحت قهره وتسخيره، وجعل لكل مخلوق قدرا معلوما. قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. حكيم في خلقه، منزه عن العبث. قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وكل مخلوق فلله في خلقه حكمة. قال سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. والكون كله شاهد بربوبيته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال سبحانه: فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وفي خلقه تعالى دلائل كثيرة على أسمائه وصفاته. قال سبحانه: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والمخلوقات كلها جمعا ووحدانا حجة لله على ألوهيته، وبذلك قرر سبحانه توحيد عبادته. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وغاية الخلق كلهم التأله لله وعبوديته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل ما عبد من دون الله فباطل لعجله أن يخلق شيئا. قال تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. والتفكر في المخلوقات عظة وعبرة، وفيه حال إلى تعظيم الخالق وموجب لزيادة الإيمان. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعظم المخلوقات وأكبرها عرش الرحمن، وصفه الرب بالعظمة، فلا يعلم قدر سعته وكبره إلا الذي خلقه وهو مخلوق مربوب. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. أثنى على نفسه بربوبيته له فقال رب العرش العظيم: ومدح ذاته بملكه إياه، فقال رفيع الدرجات ذو العرش، قال ابن كثير رحمه الله صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق أضافه إلى نفسه تشريفا وتكريما، فقال ذو العرش المجيد خلقه الله قبل السماوات والأرض، قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، رواه البخاري. وأول ما خلق الله القلم، أمره بكتابة المقادير وكان العرش قبله مخلوقا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، رواه مسلم. والعرش غيب لا نراه في الدنيا، أخبرنا الله ببعض صفاته لتحقيق الإيمان بالله وعلوه على خلقه، فعرش الله تعالى كالقبة فوق العالم، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، رواه أبو داود. وللعرش قوائم وجوانب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى، متفق عليه. وفي لفظ بطش جانب العرش، رواه البخاري. كان العرش على الماء قبل خلق السماوات والأرض، قال سبحانه وكان عرشه على الماء ولا يزال على ماء بعد خلقها، قال النبي صلى الله عليه وسلم العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، رواه ابن خزيمة. وأعلى المخلوقات وأرفعها وهو سقف لها، خصه الله بالقرب فليس في الخلق شيء أقرب إليه منه، والله طيب لا يقرب منه إلا طيب، خلق الله العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق. قال ابن كثير رحمه الله العرش هو سقف المخلوقات، وجميع المخلوقات من السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى، وعلمه محيط بكل شيء، وقدره نافذ في كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. وصف الله العرش بالمجد، ومجده في عظمته وعلو مقداره كريم جامع لخصال الحمد لا أشرف في المخلوقات منه، حسن المنظر بهي الشكل، قال سبحانه فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. العرش أثقل المخلوقات وزنا، مر النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية رضي الله عنها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم، فقال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لوزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله فهذا يبين أن زينة العرش أثقل الأوزان. وبين يدي العرش كرسي عظيم، قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو كالمرقاة إلى العرش، وما عظمة الكرسي إلى العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وكل الله في الدنيا بحمل عرشه أربعة ملائكة عظام لا يفارقون التسبيح له والثناء عليه والاستغفار للمؤمنين، قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومن حول العرش ملائكة شغلهم الذكر والدعاء، قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. احتج الله بربوبيته لعرشه على ألوهيته فقال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وتمدح في تفرده بالعبادة بربوبيته له فقال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ونزه نفسه عما وصفه به المفترون من النقائص لكن ربوبيته لأعظم مخلوقاته، فقال سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التوسل في دعائه بربوبية الله للعرش ويثني عليه بذلك، فعند الكرب كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. والرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه مسلم. ولما قضى الله الخلق كتب في كتابه: فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. متفق عليه. وكل يوم تسجد الشمس تحت العرش لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. متفق عليه. قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. متفق عليه. واهتز عرش الرحمن لموت صحابي جليل لم يدرك من الإسلام سوى 6 سنوات، وكان أسلم جميع قومه على يديه، ومات وعمره 37 عاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. متفق عليه. قال الذهبي رحمه الله: هذا متواتر، أشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. واختص الله العرش ببقائه إذا فني الخلق، وليس داخلا فيما يقبض ويطوى يوم القيامة، ولا يفنى باتفاق أهل السنة. قال شيخ الإسلام: وأما العرش فلم يكن داخلا فيما خلقه الله في الأيام الستة، ولا يشقه ولا يفطره، بل الأحاديث المشهورة دلت على ما دل عليه القرآن من بقاء العرش. وفي الآخرة يحمله 8 ملائكة، ويأتي الله عز وجل عليه للفصل بين الخلائق، قال سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وإذا استشفع الناس بالأنبياء يوم القيامة لفصل القضاء، اعتذروا لهول الموقف وشدته حتى ينتهوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأسجد تحت العرش، فيقال: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. متفق عليه. وإذا اشتد الكرب بالخلق في المحشر، ودنت الشمس من رؤوسهم قدر ميل، أظل الله في ظل عرشه صفوة من خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله لتم عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. المتحابون في الله يظلهم الله في ظل عرشه، كما رواه أحمد. والجنة درجات ومنازل، وعليها الفردوس سقفه عرش الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوساط الجنة وعلى الجنة، ومنه تنفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. رواه البخاري. ولئن كان العرش عظيما كبيرا، فالله سبحانه علي عظيم، واسع كبير، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن لا يحجبه عن خلقه شيء. وعظمة المخلوقات دليل على عظمته وكبريائه، شاهدة بعزه وجلاله. وشرف المسلم في إيمانه بالغيب ويقينه به، وعلى ذلك مدار الإيمان وتحقيقه. والله وصف عباده المتقين بقوله: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأثنى على من آمن بالغيب بقوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفي الإيمان بالغيب وخشية الله وتعظيمه وطاعته طمأنينة القلب وانشراح الصدر وسعادة الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.